سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. كان البحث في إجزاء الحكم الظاهري والوجه الذي ذكره صاحب الكفايات من استفادة الإجزاء من مثل قاعدة الطهارة وإصالة الحيل بملاك استفادة التوسعة في الشرطيات، وأنه حينما يقتن عليه مثل الطهارة بأنه طاهر ونوادى بحسب الحقيقة موسعا لجليل أثر الطهارة وهو شرطيتها في الصلاة مثلا محققا لمصداق لها يدل على الإجزاء حتى بعد ما ينكشف الخلاف، لأن الحكم بالطهارة ظاهرا كان فعليا، فإن ظهر أن الطهارة الواقعية لم تكن موجودة. إما أن هناك إشكالات ذكرتها مدرسة المحقق النائمي، انتهينا إلى إشكال رابع حاصله بأنه هنا لا يمكن استفادة هذا المطلب، لأنها لا يتوقف على أن نستفيد من لسان كل شيء طاهر. أولا أن مشكوك الطهارة والنجاسة طاهرون، طهارة الظاهرية. ثانيا أن هذا الطاهر الظاهري منزل منزلة الطاهر الواقعي للاكتفاء به في مقام الشرطية، أن الشرط أوسع من الطاهر الواقعي والطاهر الظاهري. هذان حكمان لا يمكن استفادتهما معا، جعلان متغيران مختلفان بل طوليان. الجعل الثاني في طول الجعل الأول. أولا لا بد من إثبات الطهارة الظاهرية على المشكوك، ثم توسعة شرطية الطهارة في لدليل الشرطية جعلها أوسع من الطاهر الواقعي والطاهر الظاهري، مع أن كل شيء طاهر أو كل شيء حلال جعل واحد لا جعلان. إما يكون نظره نظر خطابه ولسان دليله نظرا الجعل الأول، أو يكون نظرا الجعل الثاني. هذا حاصل الإشكال الرابع الذي قلنا أن هذا الإشكال أولا إنما يرد لو أراد لو أريد استفادة التوسعة من نفس هذا الدليل نحو التنزيل والحكومة، وأما لو ادعى الورود وأن لسان ذاك الدليل الشرطية أخذ ما يحكم عليه شرعا بأنه طاهر في موضوع الشرطية، وهذا الدليل يحقق الصغرى فقط، يقول مشكوك الطهارة طاهر، الأمر الأول من الأمرين اللذين ذكرهما في الإشكال. هذا يكفي حينئذ، إذ الورود لا يحتاج أن يكون الدليل الوارد موسعا ومتصرفا في الدليل المورود، الدليل الوارد يثبت حقق الموضوع فقط للدليل المورود والتمسك بإطلاق دليل المورود لا محالة. ثانيا أنه حتى على التنزيل يمكن دفع هذا الإشكال بهذه الصياغة بهذا المقدار، يمكن دفعه بأن الشارع لأن الخطاب لا يأخذ لا يجعل هكذا، لو أريد بالخطاب أن يحكم أولا بأن هذا طاهر مشكوك الطهارة طاهر ظاهران، ثم أن هذا الطاهر الظاهري كالطاهر الواقعي من حيث توسعة الشرطية وشمول الشرطية لها، قد يقال هذان مطلبان وجعلان طوليان. يمكن ابتداءً يأخذ موضوع الجعل الأول وهو مشكوك الطهارة، يقول كل مشكوك الطهارة هو حكم الطاهر الواقعي، يجعل مشكوك الطهارة موضوعاً ماغلاً منزلة الطاهر الواقعي الآثار، ما تنزيل واحد وجعل واحد. هذا التنزيل والجعل الواحد يستفاد منه كل الأمرين، مشكوك الطهارة منزل منزلة الطاهر الواقعي في أثر الطهارة، مشكوك الطهارة كالطاهر الواقعي. حينما يقول كالطاهر الواقعي هذا هذا أثر الطهارة وهو الطاهرية وهو الشرطية، هذا كالطاهر يكون توسعة حقيقية وترتيبا للشرطية في المقام ترتيبا واقعيا. ولحاظ نفس الطهارة ينتزع منه لا محالة أن هذه طهارة ظاهرية وليست طهارة واقعية، ولو بقرينة أنه أخذ في موضوع هذا التنزيل مشكوك الطهارة والنجاسة، أما الطهارة الواقعية هنا مشكوكة. فهذه الحال الذي نزل منزلة الطاهر الواقعي لو كان يقال عنه أنه طاهر لحاظ الحكم بالطهارة ليس واقعيا بل هو ظاهري لا محالة. مثلا لحاظ الآثار الأخرى التي تترتب على نقيض الطهارة أو ضد الطهارة وهو النجاسة الواقعية، قلنا بلحاظ تلك إذا لا يمكن أن يكون هذا لا تنزيلا توسعة ظاهرية لا توسعة واقعية. فأي مقدار من هذا التنزيل يمكن أن يكون واقعيا يؤخذ به، أي مقدار لا يمكن إلا أن يكون ظاهريا يكون ظاهريا، فهذا حينئذ ينتزع منه ويقال بالنسبة لما لا يمكن أن يكون واقعا يقال هنا طهارة ظاهرية أو توسعة ظاهرية، بالنسبة لما يمكن أن يكون واقعية يقال أن هذا الحقيقة توسعة واقعية. فيكون هناك لسان واحد وجعل واحد وإنشاء واحد وتنزيل واحد يستفاد منه كل الأمرين، كل في مورده وأثره لا محالة. اندفع هذا الإشكال ولا نحتاج إلى جعلين طوليين لكي يقال أنه كيف نجمع جعلين نستفيد الجعلين الطوليين معا من خطاب واحد الظاهر أو بحسب لسانه ليس له إلا جعل ليس فيه إلا متكفلا إلا لجعل واحد بحسب الحقيقة. إذن هذا الإشكال إشكال عدم إمكان الجامع بين الأمرين لأنه مثلا فيه جعلان يرجعان إلى جعلين وطوليين، هذا الإشكال يندفع بهذا البيان حتى على مبنى التنزيل، وأن هذه التوسعة نستفيدها نحو الحكومة من دليل من لسان دليل الظاهري لا أنه من باب الورود. هذا صار ما يمكن في دفع الإشكالات عن مبنى صاحب الكفاية قدس الصلاه التي وجهها محق النائمي أو مثلا تلامذته قدس الله أسراره، إلا أن الصحيح مع ذلك بقبولنا على الواجب وهذا البيان للإججاء الذي هو البيان الأول كما قلنا الذي يفصل بين مثل قاعدة الطهارة وإصالة الحيل وبين سائر الظاهرية التي ليس لسانها لسان جعل الحكم الواقعي ظاهرا لسان جعل الحكم المماثل، لسانها لسان الكشف من الكاش أو جعل الطريقية أو التنجيز والتعديل ونحوها. الوجه في عدم قبول هذا البيان وهذا التفصيل الوجه الذي يذكره السيد الشهيد في الواقع وجه إثباتي، لكن بالتأمل والتفكير يمكن أن نذكر وجها ثبوتيا أيضا زائدا على الوجه الإثباتي الذي يذكره السيد الشهيد. سيد الشهيد يذكر هذا الوجه هنا وهو أيضا وجه مقبول، وهذا الجواب وهو جواب مقبول لأنه إثباتي. أصل ما يذكره سيد الشهيد وأنه هنا كل شيء طاهر لحال الطهارة في مورده بحسب الحقيقة حكمان، حكم وضعي هو النجاسة والطهارة المشكوكتين بحسب الواقعيتين المشكوكتين، حكم آخر أثر الطهارة أو آثار الطهارة كالشرطية والمانعية جواز الدخول معه مع الطاهر في الصلاة أو جواز الأكل والشرب وحرمة الأكل والشرب ونحو ذلك من الآثار. بمحام الحكم الأول ما فيما سبق أن صحو الكفاية لن يقبل أن قاعدة الطهارة كل شيء طاهر أو حلال بلحال الطهارة نجاسة أو بالحال الحلية والحرمة في كل شيء، الحلال لابد أن يكون ظاهريا، وإلا لو كان واقعيا كان حينئذ معناه عدم ثبوت النجاسة حينئذ إلا مع العين ومع الشك لا نجاسة واقعا. ولا خلف ما هو مقبول حتى لدى صاحب الكفاية من أن قائل الطهر حكم لا يصف يصبح هذا حكم واقعيا، وبالتالي يخرج عن البحث إجزاء الحكم الواقعي حكم الظاهري عن الواقعي، فيكون هنا يوجد طهارة واقعية، وأنه من أول الأمر النجس الواقعي ليس إلا ما يعلم نجاسته لا ما هو ملاقا مثلا مع النجس أو أحد النجاسات الواقعة. هذا خارج عن البحث لا محالة. فبلحاظ الحكم الأول اللي هو النجاسة والطهارة لا محالة، هذا حكم ظاهري هذا مفروض إلا لخارج عن بحث إجزاء الحكم الظاهري. بلحاظ الحكم الثاني الذي هو من بين صاحب الكفاية لا محالة، آثار الطهارة والنجاسة المرتبة عليهما بلحاظ أثر الطهارة وهو الشرطية مثلا المانعية، وكذلك في الحلية بلحاظ آثارها لا محالة. هناك حينئذ يقال أنه بهذا اللحاظ يكون المستفاد من دليل الطهارة التوسع الواقعية ترتب تلك الشرطية في مورد الطهارة الظاهرية كترتبها في مورد الطهارة الواقعية، أن الشرط يكون هو الأعام منهما. هنا يقول السيد الشيخ أن هذا وإن كان ثبوتا معقولا وممكنا إلا أنه إثباتا خلاف الظاهر، إن التنزيل أو التوسعة أو ترتيب آثار شيء على شيء بأي لسان كان، هنا بلسان حكم الوضعي أنه طاهر طهارة حكم الوضعي مثلا أنه طاهر أي رتب آثار الطهارة، ما يقول مثلا الطواف بالبيت صلاة ما يقول مشكلة الطهارة طاهر، هذا يمكن أن يكون بابه باب التوسعة الواقعية وتعميم توسيع أثر ذاك الطاهر على هذا الطاهر، هذا يمكن إلا أن هذا هو نتيجته التوسعة الواقعية في الشرقية، إلا أن هذا إنما يكون ظاهر الخطابات التنزيلية التي فيها لسان التنزيل وما في كل شيء طاهر، إما إذا كان لم يكن في السنة تلك الخطابات ما يكون قرينة على أن هذا التنزيل تنزيل ظاهري، أي على أن هذا نزل منزل ذاك من حيث الوظيفة العملية والجري العملي والمنجزية والمعذرية، أنه يقول هذا مثل ذاك لا في الأثر الواقعي الشرعي، بل مثل ذاك في النتيجة العملية والجري العملي والوظيفة العملية والتنجيل والتعذير، إن هذا محمل التنزيل أيضا موجود في ألسنة التنزيلات الشرعية، إن الأحكام التي يجعلها الشارع عام قد يكون المولود يريد أن يجعل حكما ظاهريا تنزيلا ظاهريا الذي معبر عنه بالحكم الظاهري، أن هذا كذا في الجري العملي كذا في المنجزية والمعذرية لا تنقض اليقين بالشك، أنك على بلا قد ركعت هذه الألسنة الموجودة في القواعد الظاهرية التي بعضها فيها لزام التنزيل والتنزيل فيه ظاهري جزمان. هنا إذا يقال أن هذا النحو التنزيل هو تنزيل هذا منزلة ذاك في ترتيب ذاك الأثر ظاهرا لا واقعا في مقام الجري العملي، هذا أمر حاجة إلى قرينة يكون عادة لما يكون مناسبا مع هذا النحو من هذا التنزيل، والقرينة المناسبة أو الدالة على إرادة هذا النحو إنما يكون لسان دليل التنزيل ظاهرا في أخذ ظاهرا في النظر إلى الأصل الظاهرية، وذلك متى إنما يكون المأخوذ فيه ما يناسب هذا المقام مقام التنزيل الظاهري قبيل الشك عدم العلم في باب الطرق والإمارات، ما يوجد شيء يلحظ فيه الطريقية الأداء والإيصال إلى الواقع، هذه الخصوصيات إنما تكون مأخوذة لم يفهم منها أنها ظاهرية، أن هذا الحب حكم ظاهري، سم للرؤية، أفطر للرؤية، هذه العناوين التي فيها حالة من التاريخية مركوزا عرفا أن الرؤية ليس هو الموضوع الواقعي، إنما الموضوع الواقعي لو لم يكون الرؤية طريقا إليها، إلا فالصوم وجوب الصوم إنما هو موضوعه رمضان الواقعي، حرمة الصوم وجوب الإفطار موضوعه العيد الواقعي هكذا، وإنما الرؤية نحو ذلك هذه سبب ما هو. فإذا أمر بالصوم إذن هذا الأمر أمر ظاهري، صوم إلى أن تعلم أن إلى أن ترى دخول الشهر، دخول شهر آخر شوال أو ما دام لم ترى الهلال فلا يجب عليك الصوم، هذا عدم الوجوب، عدم الوجوب ظاهري، وإلا قد يكون لا يرى مع ذلك يوجد وجوب واقع. من حيث الوظيفة العملية أنت وظيفتك أن تبقى لا تصوم إلا حينما ترى، فقبل أن ترى إلى رمضان تحكم بقاء شعبان ولا يجب عليك الصوم. مثل هذه النقاط حينما تأتي في لسان الرواية التنجيل وما يكون كالتنجيل من ألسنة أدلة ما نسميه نحن بأدلة الأحكام الظاهرية تكون قرينة على أن هذا التنجيل أيضا تنجيل ظاهري، ترتيب الآثار والتوسعة في الآثار والحكم بترتبها في هذا المورد من ظاهرية ليس حكم واقعيا، أي بالحال الوظيفة العملية والجري العملي، لأن واقعا ذاك الحكم يكون يريد هذا الدليل أن تصرف فيه ويريد أن يوسعه توسعة واقعية. وهنا من هذا القبيل حيث أخذ الشك وعدم العلم كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدور، إذا علمت فقد قدور، هذا التعبير الموضوع المأخوذ في هذه في أدلة وألسنة أدلة القواعد والأصول العملية والأحكام الظاهرية تناسب هذا المعنى، أنه ما استفاد يستفيد من الفقهاء التوسعة الظاهرية، وأن هذه بالحال آثار الطهارة والنجاسة أيضا هذه التوسعة والحكم تتيبها حكم ظاهري لا حكم واقعي. قد يؤيده أيضا أو يشهد عليه الزيل هنا الذي يقول فإذا علمت فقد قدر، حيث يقال أن هذا فيه إطلاق، إذا علمت حينئذ فقد قدر، أي ترتب آثار القدر على معلومك، وهذا بإطلاقه يشمل إذا علم أنه كان قدرا كما هو المفروض، إذا علمت أنه قدر فقد قدر من زمان علمك معلومك، حينما علمت أنه في ذاك الزمان السابق الذي كان زمان صلاتك كان قدرا، إذا علمت أنه قدر فقد قدر في ذاك الزمان، وآثر قدر في ذاك الزمان أنه الآن لا بد أن تقضي لا محالة أو تعيد. إذا علمت فقد يعني إذا علمت فقد لا ثالثا نقول فإذا علمت ندعي كلام صح، لا هذا رجوع إلى مبنى صاحب الحدائق، نقول أساسا النجاسة منوطة بالعلم، فما دام لا علم لا نجاسة حقيقة، نقول أننا النجاسة نجعله شيئا واقعيا. ماذا يأتي لا فرق بالنسبة للكل هو إطلاق ماذا أن يخبر عن ترتيب تمام آثار القدر بالعلم مستوى قوله فإذا علمت فقد قدر، تمام آثار القدر حينئذ تترتب، وحينئذ من جلت آثار القدر أنه وجوب إعادة الصلاة وإعادة الوضوء أنه قد وقع بماء قدر قدر. إذن لا نريد أن نجعل هذا قيدا في أصل القدارة الواقعية والخلفة، مع عدم العيب لا قدارة أصلا، هذا رجوعا إلى مسلك صاحب الحدائق. هذا معنى عدم الإجزاء. هذا هذا يعني أوضح. هذا أكد سوين تأكدون لا بس لا أنت تقولون إذا أنت فقد قدرنا حينما تعلم فرتب آثار القضاء لا بس يعني معنى أكثر من إطلاق إنما إذا علمت فقد قدر يعني إذا كان إذا حصل لك علم لا بد أن ترتب آثار الماضية إلا ما أقبل هذا المستقبل واضح أن ينبغي أن يرتب تلك الآثار أنا بيان لا بأس به أن يكون هذا أكثر من الإطلاق. إذن فمثل هذه القرائن المحفوظة بمثل هذه الألسنة من الكتابات يقال أنها تكون قرينة على أن مثل هذا التمهيد الذي يستفاد من كل شيء طاهر أي يرتب أثار الطهارة فإنه يستفاد منه ترتب أثار الطهارة. هذا الترتيب والتمهيد ليس ترتيبا وتوسعة حقيقية حيث واقعا ذاك الأثر يكون موضوعه الأعام بحيث لا يوجد فيه بعد انكشاف خلاف أصلا بل إنما يكون المقصود من ذلك التوسعة والتنزيل الظاهريين أي لحال الجري العملي والمنزلية والوظيفة العملية. ما دامك لا تعلم فأنت تجد أن لا علمت فتغتب أثار النجاسة والقرار الواقعية حتى بدحات الناس بآخر. هذا أوسع أكثر من إطلاق لا أسب هذا التعديل أيضا. إذن يكون حينئذ هذا الذيل أيضا قريبة على أن النظر في مثل هذا اللسان إلى التنزيل الظاهري. هذه نقطة إثباتية هي صحيحة أيضا يذكرها السيد الشهيد لمنع إمكان استفادة التوسعة الواقعية. لأن هذا الكلام بهذا المقدار كان ينبغي ضم ضمينة إليه لأنه ما أشكل على بعض الوجوه التي ذكرها المدرسة المحق النائمي وأن هذا البيان تام. إذا كان مقصود المحقق الخراساني من هذا التقرير التنجيل استفادة التوسعات الشرقية مثلا أو في آثار الطهارة استفادة التوسعات الواقعية من دليل عادة الطهارة بنحو التنجيل والحكومة. أما لو كان مقصوده الورود أصلا للحكومة أن يقول هذا الدليل لا يثبت إلا الطهارة الظاهرية أيضا وهو الحكم بأنه طاهر ظاهران من دون نظر أصلا إلى الأحكام الأخرى المترتبة على الطهارة وإنما تلك الأحكام تترتب طهران وأوتوماتيكيا بالورود أن يكون موضوع مفاد أدلة وتلك الآثار كدليل الشرطية مثلا مفاد دليل اشتراط الطهور لباس المصلي وفي بدن المصلي ظاهر موضوع ذاك الدليل ما حكم عليه شرعا بأنه طاهر وحكم الشارع هنا بأن هذا طاهر وليس بملاك الحكم الظاهري لن فيكون حينئذ إطلاق ذاك دليل الشرطي يشمل هذا المورد حينئذ لأن بالحكم عليه بأنه طاهر على المشكوك بأنه طاهر ولو بملاك الظاهري حقق مصداق لحكم الشارع وجعل الشارع لطهارتين يشمله إطلاق أن تصلي في ثوب قد حكم عليه الشارع بأنه طاهر كما لو قال كل لا يصح الصلاة إلا في ثوب قد حكم عليه الشارع أنشأ عليه الشارع لفظ الطاهر وما أنشأ لفظ الطاهر ولو كان ملاك هذا الإنشاء إنما هو الحكم الظاهري. قال عنه أنه طاهر ويكون بابه باب الورود لا باب الحكومة. كان عنده حينئذ ضم ضمينتين وهو النفي الورود بحسب الحقيقة. لعله ركن سيد الشهيد هنا اعتمادا على وضوحه وهو دعوى أن ظاهر تلك الأدلة أدلة الشرطية مفادها كل شيء قد حكم الشارع بأنه بلفظ الطاهر أنه طاهر جعل الشارع أنيان الطهارة عليه هذا خلاف ظاهر تلك الأدلة لا يمكن أن نستفيد. يعني الورود يتوقف تطبيق فكرة الورود المقام يتوقف على أن يكون الظاهر لسان دليل الحكم المورود عنوانا عاما يتحقق مصداق له حقيقة بهذا الجعل الثاني من قبل الدليل الوارد. الورود الوجود لا يتم إلا في مورد يكون موضوع لسان دليل الدليل المورود عنوانا، هذا العنوان مصداقه يتحقق حقيقة بالجعل الذي يكون مفاد الدليل الوارد. وهذا لا نحتاج فيه حينئذ إلى نظر الدليل الوارد بعد إلى الدليل المورود، والتمسك يكون بإطلاق الدليل المورود لا بإطلاق الدليل الوارد بخلاف الحكومة والتنزيل. لا بد أن يكون من هذا القبيل. كما لو هكذا جاء دليل لسان دليل الشرطية أنه كل اليصح لا يجوز الصلاة إلا في ثوب هذا الشارع عنه أنه طاهرون، حكم الشارع عليه بأنه طاهرون، أخذ هذا من النحو، جعل الشارع عنوان الطاهر عليه بأي ملاك كان، يعني يكون الجعل والحكم في لسان دليل بحسب هذا العنوان واللفظ منطبقا عليه شرعا في موردين. أما إذا لم يكن ظاهره هذا بل كان ظاهره كما هو هكذا ظاهر أنه لا يصح الصلاة إلا في الطاهر، الطاهر الواقعي أي تلك العناوين التي حسب الحقيقة ظاهرية في باب النجاسة، باب النجاسة والطهارة أن لا يكون قذران وأن يكون نقيان، النقاء والطهارة بمعنى النقاء الشرعي الذي يحكم به الشارع لا الذي يعمل أن تكوني، لكن يحكم به الشارع على أساس الملاكات الواقعية والخلو مما قد حكم الشارع عليه بالقدارة الواقعية. إذا كان هذا هو الله في أدلة كما هو كذلك حينئذ الورود لا يتم، لأن حكم الشارع بلفظ الطهارة وإنشاء عنوان الطهارة الاعتبارية الإنشائية على هذا الشيء لا يكفي حينئذ وحده للتمسك بإطلاق دليل المورود، لأن ظاهر لسان دليل المورود أنه يشترط ما يكون خلوا مما هو محكوم عليه بالنجاسة واقعان، محكوم عليه بالطهارة الشرعية بمعنى أن الشارع يحكم بأن هذا خالي من تلك القدرات أيضا وأنه نقي من ناحيتها. مجرد الحكم الشرعي والجعل الشرعي لعنوان الطهارة واللفظ الطهارة لا يكفي التمسك بإطلاق الدليل المورود لكي يتحقق هنا الورود بحسب الحقيقة. هذا من نفي الورود. وأما التنزيه، أما التوسع بملاك الحكومة والتنزيه خلاف الظاهر إثباتان، بل يمكن أن نتلقى وندعي أنه في استفادة التنزيل استفادة التوسعة بنحو الحكومة والتنزيل الواقعية كما هو خلاف الظاهر إثباتان خلافه يوجد فيه نقطة يمنع عن ذلك ثبوتان، وهذه النقطة الثبوتية هو الوجه الرابع من الوجوه الأربعة التي ذكرتها مدرسة المحقق النائيني مع تغيير فيه. إن ذاك المحمل البيان الذي ذكر هناك وهو أنه هذان حكمان طوليان، أحدهما الحكم الطهارة على المشكوك طاهرا والثاني تنزيل الطاهر هذا من جهة الطاهر الواقعي، هذا هما حكمان طوليان لا يمكن مثلا جمعهما في لسان واحد، هذا كان يمكن دفعه بما دفعه سيد الشهيد من أنه ابتداء يجعل مشكوك الطهارة نازلا منزلة الطاهر في أحكامه فينتزع منه في مورد توسعة واقعية وفي مورد توسعة ظاهرية، يعني جاب عليه بهذا الجواب. لكن نحن هنا نغير هذا التقريب بنحو لا يندفع بهذا الجواب، وحاصل هذا التقريب يكون تقريبا فنيا أنه هنا لو أريد من قاعدة الطهارة استفادة التوسعة الواقعية فقط لا حكم ظاهري هذا أمر يمكن، أريد استفادة الطهارة الظاهرية والتنزيل الظاهري والتوسعة الظاهرية هذا أيضا يمكن، لكن لو أريد استفادة كلا الأمرين التي يكون مفاد كل شيء طاهر في موردين الطهارة الظاهرية ونفي النجاسة لها كان آثار المترتبة على المانعية وجواز الشرب نحو ذلك، قلنا أنه بالأحاول لا يمكن أن يكون إلا ظاهريا، مورد الأثر المترتب على الطهارة نستفيد الطهارة على عنوان الطاهر كالشرطية نستفيد التوسعة الواقعية هذا لا يمكن،
لا للطولية مذكورة. قلت نأخذ موضوع الجعل الأول ابتداء في الجعل الثاني في التنزيل الثاني يندفع لا يحتاج إلى تنزيلين أو جعلين، لا لهذه النقطة بل لنقطة أخرى نقول لا يمكن هذا النحمل جامع بين الأمرين بحيث في بالنسبة للطهارة وأثر الشرطية في الطهارة في المحف الواقعي في التوسعة اللازم في الإجزاء لحاظ مثلا جواز الشرب والمانعية انتفاء النجاسة حكم ظاهري لانتفاء النجاسة لا حكم واقعي لأن النجاسة الواقعية موجودة. هذا النحو من استفادة جعلين استفادة أمرين هم الحكم الظاهري هم التوسع الظاهري وحكم الظاهري في بعض الآثار وهم وهكذا في نفس الحكم في نفس الطهارة والنجاسة أيضا ظاهري كحكم وضعي إن هذا الطهار قلنا لا يرفع النجاسة الواقعية فالطهارة كحكم وضعي ظاهري آثاره في المانعية وجواز وحرمة الشرب ظاهرية لكن بلحاظ الشرطية توسعة الشرطية توسعة واقعية الجمع بين الأمرين بهذا النحو في نفسه إذا لا يمكن لا بد من أحدهما بحيث أنه بلحاظ الطهارة ظاهريا بلحاظ الحكم الوضعي ظاهريا قطعا وليس لا يمكن أن يكون بلحاظ الحكم الوضعي واقعيا كما قلنا إذن فيكون بلحاظ الآثار أيضا مثل هذا الجعل جعلا يتعين أن يكون جعلا ظاهريا حتى بلحاظ الشرطية فضلا عن المانعية ونحو ذلك لا يمكن إلا أن يكون ظاهريا لا توسعة واقعية لهذا المحظور الثبوتي. وحاصل هذا المحظور الثبوتي هو أن الجعل لو كان ظاهريا ولو كل جملة ولو بلحاظ الحكم الوضعي الطهارة والنجاسة أو بلحاظ المانعية حينئذ الجعل الظاهري مع الجعل الواقعي بينهما فرق هذا الفرق يؤدي إلى أنه لا يمكن جمعهما في خطاب واحد. وهذه النقطة عبارة عن هذه النقطة الثبوتية أنه يوجد فرق بين الحكمين الظاهري والواقعي في كيفية لحاظه يمنع عن إمكان الجمع بينهما بحسب الحقيقة. وهذا الفرق هذا أن الحكم الظاهري يفترض وجود الحكم الواقعي لأنه حكم طريقي كما قرأنا حكم بملاك التزاحم في الحفظ مثلا أو حكم طريقي أي شيء معبر يفترض أن الحكم الواقعي يكون موجودا ومحفوظا محتملا ومحفوظا يراد جعله حكم آخر يحفظه مثلا في مورد الشك والجاهل والالتباس ونحو ذلك يحفظ الأغراض الترخيصية لجعل الترخيص أو في بعض الأوقات لجعل الإلزام كوجوب الاحتياط أو تصديق الإمارة الإلزامية مثلا. وهذه الخصوصية خصوصية أن الحكم الظاهري يفترض وجود الحكم الواقعي هذه الخصوصية لا يمكن أن تكون بلحاظ الحكم الوضعي وهو الطهارة والنجاسة لأن الطهارة والنجاسة كحكمين وضعيين ليس فيهما إلزام بما هو حكمان وضعيان. حقيقة الحكم الظاهري على ما قرأتم الحكم الطريقي بلحاظ الإلزام الشرعي والترخيص الشرعي يعني الحكم الظاهري دائما يكون بلحاظ الإلزام والترخيص لا بلحاظ الأحكام الوضعية. بلحاظ الأحكام الوضعية قد يجعل حكم ظاهري لكن هذا الجعل بلحاظ الحكم الوضعي الجعل الظاهر نسميه بالطهارة الظاهرية هذا ظاهريته بحسب الروح والمحتوى منوطة بظاهرية الأثر المترتب عليه لأن روح الحكم الظاهري كما قلنا إنما هو حفظ الأحكام الواقعية بلحاظ التنجيز والتعذير معذرية والمنجزية وإن شئتم بتعبيرنا نحن حقيقة الحكم الظاهري عبارة عن التزاحم الذي يحصل بين الأحكام بين الإلزامات الشرعية الواقعية والترخيصات الشرعية الواقعية بين الإلزام والترخيص والتزاحم في مقام المنجزية وفي مقام الحفظ لا يكون بين الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ليس بما هي أحكام وضعية لها منجزية أصلا وليس لها معذرية التنجيز والتعبير والتزاحم الذي ينشأ في دائرة التنجيز والتعبير الذي نسميه بالتزاحم الحفظي والطريقية التي هي روح الحكم الظاهري هذه كلها مخصوصة بالإلزام والترخيص الشرعيين، الإلزام الشرعي فيه تنجيز والترخيص الشرعي فيه تأمين، لا الحكم الوضعي. الحكم الوضعي لولا أثره ليس فيه لا تنجيز ولا تعذير. التنجيز والتعذير دائما بلحاظ الآثار، أحكام التكليفية أي بلحاظ آثار الحكم الوضعي، من الحرمة المترتبة على النجاسة مثلا، أو من الجواز المترتب على الطهارة. إذن روح الحكم الظاهري إنما يكون على هذا الأساس بلحاظ التزاحم بين الأحكام التكليفية الإلزامية والترخيصية مثلا المتزاحمة في مرحلة التنجيز والتعذير، أو في مرحلة الانتباه أي تعبير تعبرون. فالشرع يجعل حكم الظاهرين لكي يحفظ ما هو الأهم من هذين الحكمين الإلزامي أو الترخيصي. إذا كان هكذا فلا بد الدليل على الحكم الظاهري أن يفترض وجود ذاك الإلزام والترخيص الواقعي المتزاحم، يفترضهما. حينئذ كل شيء طاهر إذا كان في مقام توسعة ظاهرية، كما لا بد أن تكون في مقام توسعة ظاهرية، أصل ظاهريته لا يناقش في صاحب الكفاية، معناه بلحاظ الآثار المترتبة على الطهارة والنجاسة لا بد أن يفترض وجودهما. ثبوت الإلزام أو الترخيص الواقعيين، ثبوتون الاحتماليين طبعا في هذا المورد، لكي يجعل ما هو الأهم منهما من الترخيص ظاهرا، كما في جعل الطهارة بلسان الحكم الوضعي في طاهر، بلسان الحكم التكليفي في حلال، أو يجعل الاحتياط لجعل الحرمة مثلا بلسان الحكم التكليفي، أو يجعل النجاسة بلسان الحكم الوضعي في هذه الموارد. فجعل الطاهر والنجس بحسب اللسان هذا مجرد لسان، وإلا إذا أريد أن يكون ظاهريا لا بد أن يكون ظاهريا بلحاظ آثاره، لأن روح الحكم الظاهري لا يتعقل إلا بلحاظ آثار الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية. إذن فإذا كان يراد جعل حكم ظاهري لابد أن يفترض وجود الحكم الواقعي، بينما لو كان يراد توسعة تلك الآثار حقيقة تنقلب النظرة إلى تلك الآثار التكليفية المترتبة على الطهارة والنجاسة، سوف تكون النظرة نظرة توسعتها حقيقة، وبالتالي عدم وجودها انتفاؤها حينئذ انتفاء حقيقية. وهذان نظرتان متناقضتان، لحاظان متناقضان لا يمكن جمعهما في دليل واحد. الشارع هنا إنما يجعل الطهارة على مشكوك الطهارة أو أي لسان آخر كان يريد أن يرتب تلك الآثار، إما يفترض ثبوت تلك الآثار لكي يرتبها في مقام الحفظ المنجزية، هذا لا يكون إلا ظاهرية، أو يريد أن يوسع منها حقيقة ويضيق منها، هذا لا يكون إلا واقعيا. كيف يمكن الجمع بين الأمرين إلا بالنظر بكلتا النظرتين المتهافتتين؟ يعني يكون هذا الأول يقتضي أن يفترض وجود تلك الآثار ولو احتمالا ترتبها واقعا، بينما النظرة الثانية تقتضي افتراض انتفائها حقيقة. هذان نظرتان لا تجتمعان في منبار واحد ونظارة واحدة للتهافت من هذه الناحية بينهما. إذن فلا بد وأن يكون مفاد قاعدة الطهارة إما الحكم الظاهري بلحاظ آثار الطهارة والنجاسة، فتكون التوسعة ظاهرية، انتفاء المانعية أيضا ظاهرية، أو أنه يفترض وجودها واقعا ولو احتمالا، إنما يريد أن ينجز، يريد أن يحل التزاحم الحفظي بينها والتزاحم الحفظي بين الآثار التكليفية لا بين الأحكام الوضعية، والوضعية ليس في اقتضاء أصلا تنجيز التعذير أصلا، لا على خاص، لا لا خاص بالتنجيز ليس مربوطا بالورود، الورود ليس له إلا ذاك الجواب. إذن فبناء على التنجيد أقول أنه ليس فقط ظاهر دليل الطهارة يقتضي أن يكون القرائن المحفوفة بها إثباتا تقتضي، لا ليس فقط لنقطة إثباتية نقول هذا البيان غير تام، بل بنقطة ثبوتية أيضا نقول هذا البيان غير تام، لأن صاحب الكفاية يريد أن يفهم من قاعدة الطهارة كلا الأمرين كل في مورد بلحاظ المانعية وبلحاظ نفس الطهارة والنجاسة، يفهم حكما ظاهريا بلحاظ خصوص الشرطية وشرطية الطهور في الصلاة، يفهم حكما واقعيا وتوسعة واقعية. الجمع بين هذين الأمرين
واستفادتهما معا من قاعدة الطهارة لا يمكن. هذا البيان الذي الحقيقة كان حاصل الجواب الثاني على الإشكال الرابع على مدى السنجة. هذا الجواب الثاني بحسب الحقيقة أيضا يتأمن، فإنه لو كان يمكن حين قد يقال هذا نجمع بينهما، هم يكون طهارة ظاهرية وعدم نجاسة ظاهرية بلحاظ الآثار التي لا يمكن إلا أن تكون ظاهرية وبلحاظ نفس الحكم الوضعي، بلحاظ هذا الأثر بالخصوص هو الشرطية تكون هذه الطهارة هذه الشرطية موسعة وسعة واقعية، فتكون الشرطية واقعا محصولة هنا موسعة إلى الدهران. إذن نقول أن هذا الجمع أيضا لا يمكن، إذن فزائدا على أن ظاهر لسان دليل قاعدة الطهارة عدم النظر إلى التوزيع الواقعية، بل تمام الآثار يرتبها ظاهرا ثبوتا أيضا لا يمكن أن يجمع بين المطلبين، هنا يستفاد توسعة واقعية وهناك يستفاد توسعة تضييق ظاهري، لأن التوسعة والتضييق الظاهري والواقعي تهافتان في كيفية النظر إلى الأحكام والآثار المترتبة على الطهارة والنجاسة، والذي يكون روح الحكم الواقعي متوقفا عليها وفيها لا بلحاظ نفس الحكم الوضعي، يقال بلحاظ الطاهر الذي هو لسان الدليل لوحظ الطهارة لوحظ الحكم الظاهري، أما بلحاظ سائر الأحكام يلحظ مثلا انتفاؤها حقيقتان. هذا لا يمكن، حتى الطهارة إنما يكون فيه حكم ظاهري بلحاظ آثاره، لأن التزاحم الحفظي إنما يكون في الأحكام التكليفية، والحقيقة في الحكم الظاهري روحه موقوف في الحكم التكليفي لا الوضعي. فإذا كان يريد المولى أن يجعل حكما ظاهريا لابد أن يلحظ الآثار ويلحظها إنها موجودة احتمالا، ليجعل ما يحفظ ما يكون على طبق الأهم منهما حينما يلتبس ويكون تزاحم حفظي بينهما. هذه نكتة تدفع بحسب الحقيقة ذاك الجواب لو أريد تطبيقه على البيان الذي ذكره سيد الشهيد أيضا، فيكون هناك محذور ثبوتي في الجمع بينهما لابد من اختيار أحدهما، والإثبات قرائن الإثباتية أيضا تؤكد أن المقصود إنما هو هذا التنزيل والتوسعة الظاهرية بلحاظ تمام الآثار. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للإجزاء الحكم الظاهري، قلنا أن هناك تقريبين، أحدهما تفصيل ذهب إليه صاحب الكفاية وهو هذا الذي ذكرناه، والآخر استفادة الإجزاء البيان الآخر الموجود قبل صاحب الكفاية أيضا في بعض الكتب، استفادة الإجزاء دعوى استفادة الإجزاء بملاك أن الحكم الظاهري فلن قد كان فيه مصلحة، هذه المصلحة حصلت من سلوك الحكم الظاهري تكون حينئذ موجبة للإجزاء، بناء على أن الأحكام الظاهرية الأمر بامتثالها فيها مصلحة بنحو الموضوعية والسببية، أو مصلحة سلوكية على المباني التي تقرأونها قرأتموها تحت الجمع بين الحكم الظاهري الواقعي، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله.